فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فأهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نستقبل اتصالات حضراتكم عبر الهاتف لنجيب على أسئلتكم واستفساراتكم على الهواء مباشرة بعون الله تعالى وتوفيقه. وحتى نتشرف باستقبال اتصالات حضراتكم، طيب خلونا نبدأ بالأخ عمار. السلام عليكم أخونا عمار. السلام عليكم يا أخ عمار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عمار السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم أحمد.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ عندي كذا سؤال.
خير يا رب.
خير الحمد لله. لو أنا بصلي ورا زوجي وجماعة غلط يعني نسى آية، أنا ينفع أقولها له ولا أعمل إيه؟
حاضر.
ولو أنا خلاص يا شيخ شكرا.
طيب يا بنت تفضلي. أخونا محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.
أهلا يا أستاذ محمد.
السؤال الأول، هل يجوز لي أنه أنا أقنط في الصلاة منفرد؟ يعني أصلي واحدة مش جماعة، هل يجوز أنه أنا أقنط ولا القنوت يشترط تكون في جماعة؟
حاضر.
وهل القنوت تكون يعني في كل الأوقات؟ يعني الصح أقنط مثلا في صلاة الظهر والعصر والمغرب عند النوازل، ولا هو أكون في الوتر وفي صلاة الصبح فقط؟
حاضر.
السؤال الأول. السؤال الثاني، بارك الله فيك، أنا أعرف كلمة العارف بالله هل لها معنى في الشارع؟ لفظ العارف بالله هل لها معنى في الشارع؟
حاضر تفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا.
مرحبا مرحبا.
الشيخ شعبان معايا؟
تفضل حبيبي. أيوة نعم تفضل.
كنت عايز أسأل، ممكن أبيع الحاجة والقسط؟
أيوة
تمام كده يا شيخنا. ممكن على مدة شهر ولا ما يكفيش؟ يعني بيقول لي مثلا انا هاخده دلوقتي بس هسده على خلال شهر.
ايوه.
ممكن احط النسبه اللي هي العاد، مش نسبه، انا اقوله مثلا الجهاز ده بدل باربعه يبقى ب5000.
طيب حاضر
ماشي. شكرا لك يا شيخ.
الله يكرمك. تفضل. امات الله. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ شعبان؟
بخير والله الحمد لله بنتي.
بارك الله فيكم وبارك كل خير، واسال الله العظيم ان يبارك الله في كل العاملين في قناه الندى.
الله يكرمك. اللهم امين. تفضلي.
وبالله عليك يا شيخ شعبان ان تدعو لنا بتفريج القرض
ان شاء الله باذن الله.
ومعي بعض الاسئله يا شيخ بارك الله فيك.
خير تفضلي.
السؤال الاول، الايه التي تقول ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، ما معنى هذه الآية؟
طيب ماشي. أم أحمد.
أيوة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايز أسأل الشيخ سؤال.
اتفضلي. الشيخ معاك.
الشيخ معايا.
أي نعم اتفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا عايز أسأل على أصوات بتطلع مني من الكبل مش قادر أتحكم فيها،
ايوه
وبعدين ببقى ساعات متوضية وطلع بتطلع مني مش عارفة اتوضى تاني بقى، وساعات انا بصلي برضه بتطلع ما بقدرش اتحكم فيها مش عارفة اتوضى تاني ولا ايه.
حاضر،
جزاك الله كل خير.
ما شاء الله يكرمك، اتفضلي. اختنا نادية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ انا عندي عايزة اسألك على جوزي بيحلف عليا بالطلاق كتير. اول يمين حلف عليا قال لي انت طالق بره، المرة الثانية قال لي انت طالق 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 3 مرات، والمرة الثالثة قالها لي 3 مرات.
ايوه.
وهو بقى بيجيب شيوخ يقول لي ده طلاق في اغلاق وطلاق مش عارفة ايه، ومحلل له العملية. فانا عايزة اعرف يا شيخ بالله عليك افتني في الحتة دي.
طيب حاضر حاضر يا بنتي. طيب خلينا نبدأ نجاوب أسئلة إخواننا. أختنا أم أحمد أول المتصلات بتقول لو بتصلي الجماعة مع الزوج في البيت والإمام اللي هو الزوج نسي آية، هل يمكن أن تفتح على الإمام؟ أيوة نعم، لأنه زوجك، لا يعني بينكما محرمية ولله الحمد، فيجوز لك أن تفتحي عليه. لكن قبل أن نفتح على الإمام إن احنا نقول له الآية نفسها، فبالنسبة للرجال نسبح له، فربما تسبيحنا ينبه الإمام على الموضع الغلط. أما بالنسبة للنساء تصفق تصفيقة واحدة، فإذا فهم من التصفيقة أنه أخطأ في آية أو أسقط آية من القراءة وجبها خير وبركة. أما إذا لم يأتي بها ولم يفهم التسبيح من الرجل أو لم يفهم التصفيق من المرأة خلفه، ففي هذه الحالة يجوز لك أن تفتحي على الإمام وأن تبلغيه الآية التي وقعت منه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا الأستاذ محمد بيسأل هل يجوز للمنفرد أن يقنط في الصلوات؟ نعم، القنوط يجوز للمنفرد ويجوز للمؤتم بإمام، يعني في صلاة الجماعة، سواء كان هذا في قنوط الفجر أو كان هذا في القنوط في الوتر. طبعا معلوم الخلاف في قنوط الفجر، لكن عند من يقولون بمشروعيته كالشافعية مثلا، أو سواء كان هذا قنوط النوازل، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في النوازل أنه يقنط في جميع الصلوات، كما ذكر ذلك أبو هريرة رضي الله عنه في حديثه المشهور. ففي وقت النازلة يجوز أو يشرع القنوط في جميع الصلوات في الركعة الآخرة من كل الصلوات بعد القيام من ركوع الركعة الآخرة. إذن هو يجوز للمنفرد ويجوز للمؤتم في جماعة على حد سواء، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا الأستاذ محمد كان عنده السؤال الثاني في قوله، في قولهم العارف بالله فلان الفلاني، هل هذه الكلمة كلمة سلفية سنية؟ لا، هذه الكلمة ليست سلفية سنية، إنما هذه الكلمة من مصطلحات التي استعملها الصوفية على مر الزمان. فالصوفية هم من أكثروا في استعمال هذه اللفظة، هم يقصدون بها الرجل الأعلم منهم بالله عز وجل، أو الرجل الأقرب إلى الله تبارك وتعالى، أو يقصدون بها من يسمونهم الأولياء، وإن كان لقب الولاية توسع فيه الصوفية وأعطوه لمن يستحق ولمن لا يستحق، لكن الشاهد أنهم يقصدون به الولي الأقرب منهم إلى الله تبارك وتعالى، أو يقصدون بها الأعرف بالله تبارك وتعالى. وربما في بعض الأحيان في نطاق ضيق جدا، الإمام ابن القيم عليه رحمة الله يمكن استعمل هذا الاصطلاح، وهو يقصد به العارف بالله، أي العالم بتوحيد الله عز وجل وأسمائه وصفاته وما يجوز في حق الله وما لا يجوز في حق الله تبارك وتعالى، الوقاف عند حدود الله تبارك وتعالى. هذا هو المعنى عند الإمام ابن القيم حين استعمله في نطاق ضيق، وذاك المعنى عند المتصوفة. نسأل الله عز وجل لنا ولهم الهداية والسداد والتوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا كان بيسأل عن البيع بالتقسيط. من حيث المبدأ يا أخي الكريم، البيع بالتقسيط مشروع، يعني جائز عند جمهور الفقهاء، لكن جمهور الفقهاء حينما أباحوا صورة البيع بالتقسيط قالوا أن يجعل للسلعة سعرا فوريا وسعرا آخر اللي هو بالقسط، السعر الفوري والسعر الآخر بالقسط، فيقول التلاجة دي أو العدة دي الموبايل ده مثلا بألف جنيه فوري، إنما لو هتقسط فهو مثلا بألف ومتين. ابن عباس رضي الله عنهما يقول لا بأس أن يقول هذه السلعة بألف إلى شهر أو بألف ومئتين إلى شهرين، فأجازوا عند البيع بالتقسيط أن نجعل زيادة على قيمة السلعة في حال الفور. يبقى عندنا سعر فوري وسعر تقسيط، السعر الفوري اللي هو هيشيل دلوقتي، والسعر التقسيط اللي هيدفع بعد شوية، هياخد على 6 شهور بنقوله ب1300، هياخد على 3 شهور هنقوله ب1200 مثلا، أنا بضرب مثال، لكن هذا مشروع وذاك مشروع ومباح، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا أمة الله جزاه الله خيرا تسألنا وتسألكم الدعاء بتفريج الهموم وتنفيس الكروب، نسأل الله عز وجل أن يفرج هموم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ينفس كروبها، وأن يرفع عنا الوباء والغلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كان سؤالها الثاني على الآية قول الله تبارك وتعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. الآية وردت في سياق الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كان صلى الله عليه وسلم يجعل للفقراء مجلسا، الفقراء والضعفاء يجعل لهم مجلسا معه عليه الصلاة والسلام، ويجعل للكبراء والأغنياء مجلسا آخر رجاء أن يسلموا، وربما كان يجالس هؤلاء أكثر رجاء أن يسلموا. فنزل يعني قول الله تبارك وتعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، لقد كدت تركن إلى هؤلاء وتجالس هؤلاء أكثر من أصحابك الفقراء والضعفاء. والنبي كان يفعل هذا رجاء أن يسلم هؤلاء، لأن هؤلاء الكبراء بإسلامهم سيسلم خلق كثير، فالركون هنا إلى مجالسة هؤلاء أكثر رجاء أن يسلموا، وليس الركون إلى الظالمين والعياذ بالله، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، لا، هذا ليس الركون إلى الظالم وإقراره على ظلمه وإعانته على ظلمه أبدا، إنما هؤلاء كان يجالسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء أن يسلموا، لأن بإسلامهم سيسلم خلق كثير، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا أم أحمد نسأل الله لنا ولها الشفاء والعافية، يعني تسأل عن ما يخرج من قبل المرأة من هواء أحيانا، أو من سوائل أو غير ذلك، أو أصوات أحيانا، فقاعات هوائية تشعر بها المرأة، هل هذه الفقاعات من النجاسات؟ لا أبدا، ليست من النجاسات، لأن النجاسات ما خرج من السبيلين الأساسيين، سبيل البول وسبيل البراز، هذا هو النجس الحدث الذي ينقض الوضوء، إنما الخارج من القبل خاصة فيما لا تتحكم فيه المرأة من فقاعات هوائية أو من يعني سوائل أو غير ذلك، هذا ليس من النجاسات، لا يوجب عليك الوضوء ولا يوجب عليك تغيير الملابس، اللهم إلا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية على أساس التنظف أن تضع القماشة أو الحفاظة، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب على العموم خلينا أجاوب على هذا السؤال الأخير. أختنا نادية الله يكرمها كانت بتسأل أنه الزوج كثير الحلف، كثير الحلف مستهزئ بشعائر الله تبارك وتعالى وحرماته، لأن الطلاق حرمة من حرمات الله تبارك وتعالى وشعيرة من شعائره، فلا يجوز للإنسان أن يستهزئ به ولا أن ينزله حق منزله ولا أن يقدر ولا أن ينزله عن قدره، لأنه من حرمات الله عز وجل ومن شعائره. ولذلك أنا أنصح هذه الأخت السائلة أن تلجأ هي وزوجها أو وليها إلى دار الإفتاء حتى تعرف الحكم في هذه الطلقات، لأنه واضح أن الزوج لا يعبأ بمثل هذه الأمور، وبعدين هو له مصادر بياخد منها الشيوخ بتقول، فلعله لا يستمع إلينا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. يبدو في اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عمك خير؟
ازيك يا أحمد؟
يا عم
عامل ايه يا أحمد؟ ما شاء الله تليفون بيجمع معك على طول يا أحمد.
الحمد لله.
انت كويس؟
الحمد لله.
طيب خير.
أمك
قول يا أحمد.
معايا القرآن
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ؟
مرحبا، اهلا وسهلا.
ربنا يبارك لنا فيك يا رب.
الله يكرمك، اهلا وسهلا.
الصلاة احمد تعبان عايز يصلي، مش بعرف يتوضى، يعني هو معاه مخه نظيف شوية بس مش عارف يعمل ايه.
مش عارف يتوضى؟ لما تساعديه على الوضوء. طيب
ما يبدل هدومه لما
انتوا ممكن تساعدوه، يعني انتوا ممكن تساعدوه.
انا بقول يعني ربنا يسامحك او حاجه.
لا 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 لا، ساعدوه انه يتوضى لانه هو مدرك ولله الحمد.
لا فاهم عارف كويس خالص يعني.
ايوه لا لا لا، ساعدوه ساعدوه الله يكرمكم. السلام عليكم.
عليكم السلام. تبارك يا شيخ.
الحمد لله الله يكرمك.
بعد إذنك يا شيخ، أنا والدي متوفي من 4 شهور.
عمك؟
والدي.
والدك. الله يرحمه يا بنتي.
إيه، وأنا مطلقة.
أيوة.
والمرتب بتاعي الشهري أنا بقسمه أنا ومراته زوجته.
إيه؟
المرتب بتاعه أنا بقسمه أنا وزوجته.
المرتب.
أنا باخد 1400 وهي بتاخد 1400. انا عندي اخوات البنات 4 متزوجين.
ايوه.
واخوات الصبيان 3 متزوجين.
ايوه.
هل اخوات البنات ليهم ان انا اديهم من المرتب بتاعي؟
حاضر.
يعني انا باخد 1400 كل شهر، لكن زوجته يعني بتاخد زي برضه بس بعيد عني، لان هي زوجته مش امي.
طيب ماشي.
اخوات البنات ليهم ان انا اديهم من المرتب؟
المعجزه بيطلع باسمك واسمها ولا بيطلع باسم مين؟
لا، ده وحده ده وحده.
يعني انت نصيبك لوحدك وهي هي نصيبها لوحدها.
ايوه.
طيب يا بنت حاضر.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أحبك في الله والله يا شيخ والله.
الله يكرمك، أحبك الله الذي أحبك.
يعني والله يا شيخ كده في جماعة كده طلعوا إن كل في مصاحف فيها، كل مصحف فيه شعرة، وبيحطوا الشعرة في كوباية المية ويحطوا عليها مية ويذوبوها ويشربوها، فهل ده صحيح ولا مش صحيح؟
حاضر.
والأمر الثاني إنني يا فندم في مية بتنزل مني، عملت عدة عمليات كثيرة بالنسبه للمسالك البوليه، وبعد كده الميه بتنزل مني باستمرار على طول على طول، وانا مش عارف اصلي عشان الميه بتنزل بيا، فديت موقف ايه يا شيخ؟
حاضر.
وبرده في يا شيخ مراتي بعدين سيادتك ورثه 55,000 عن ابوها، وبعد كده يا شيخ زادوا 9,000 جنيه فوائد، يعني عليهم زادوا 9,000. هي عايزه تشتري نص جراس علشان احنا قاعدين بالايجار وكده، فدي موقفها ايه برضه يا فضيله الشيخ؟
حاضر.
بس طلع معاك يا فندم.
اتفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم. اتكلم الشيخ.
هتفضل معاك بس ارفع صوتك شوية.
هنكلم الشيخ بس.
ايوه معاك اتفضل الشيخ معاك.
ازيك يا عم الشيخ؟
الله يكرمك الحمد لله.
انا لسه بنسأل عن سؤال بتاع الشعر اللي بروحك يسأل عليه.
طيب اهو واحد سأله.
ايه يا شيخ بيدي.
حاضر حاضر.
ما شاء الله.
اتفضل الله يكرمك. بارك الله فيك. الأختنا المتصلة الله يكرمها كانت بتسأل بتقول انه والدها متوفى الله يرحمه وفي معاش خلاص بدأ يطلع من تأمينات في اللي بيطلع نصيب الزوجة المتوفى وبيطلع لها هي كمطلقة نصيب من معاش والدها. هل هذا النصيب بتاع بنتنا السائلة اخوانها واخواتها البنات والصبيان ليهم في هذا المعاش؟ لا طبعا ملهمش، لانه ده طالع من التأمينات باسمك انت شخصيا، لولا انك مطلقة ولا عائلة لك كنت مش هتاخد شيء من المعاش، انما ده طالع من المعاش باسمك كما طلع باسم زوجة والدك، وبالتالي ده ليس ميراثا، هذا حقك أنت عشان ظرفك الخاص أنك مطلقة ولا عائلة لك، ويوم ربنا سبحانه وتعالى يكرمك وتتزوجي ويصبح لك عائل هينقطع هذا المعاش فورا. فإخوانك وأخواتك لا حق لهم في نصيبك ولا في نصيب زوجة والدهم، لأن هذا ليس ميراثا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. زي ما حضراتكم سمعتوا اخواننا بيسألوا عن الاشاعة او الخبر اللي طلع بقى انه واحدة مش عارف شافت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، واخرون لا لا ما شافتش سيدنا النبي، ده شافت سيدنا الخضر عليه السلام، واخرون ده شافت واحد لابس ابيض فابيض ومن الصالحين، وفي النهاية يا بنتي تفتحي المصحف على سورة البقرة هتلاقي شعرة قدامك، تاخذ الشعرة دي تحطيها في كوباية مية وتشربيها الشفاء من كل داء لكورونا ولا اللي بعتولنا كورونا كمان. ده طبعا ده يا إخوة هذا من الجهل ومن الخرافات، هذه من الخرافات والأكاذيب. اتصل بي واحد على التليفون يعني يؤكد إنه الولية الست دي أقسمت بالله إن شافت فعلا في المنام من قال لها ذلك. فقلت له وماله ما تقسم، احنا لا نكذبها ان هي شافت، لكن هي مش عارفة هي شافت مين، هي شافت واحد من الشياطين في نومها واخبرها بهذا الجهل وبهذه الخرافة، وبالتالي هي ظنت انها رأت النبي او رأت واحد من الصالحين او رأت اللي لابس ابيض فابيض، والشيطان يتمثل في هذه الامور، سبيل الفتنة للانسان او الفتنة للناس يمكن للشيطان أن يتمثل في النوم لأي أحد، وبالتالي ده يا جماعة ليس من الإسلام في شيء، إنما هذه من الخرافات والدجل، وإحنا ما ينفعش وإحنا في العصر اللي إحنا فيه ده عصر العلم، عصر الكتاب والسنة والعلماء والمشايخ والأزهر والإفتاء ومجمع البحوث والدنيا كلها، ونركن إلى هذه الجهلات ونصدق هذه الخرافات التي يتراءى أو تتراءى لبعض الناس سواء في يقظتهم أو في نومهم على حد سواء، خاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان محدش غلب بقى، ما كانش حد غلب يعني، على الرغم أن في مئات الألوف صدقوا رواية هذه الست وفتحوا المصاحف وفروا سورة البقرة في المصحف صفحة صفحة ولم يجدوا شيئا، لا وجدوا شعر بيضة ولا شعر سودة ولم يجدوا شيئا. فلا نصدق نحن هذه الخرافات، إنما علينا أن نأخذ بالأسباب في الأمراض، أن نتقي الله عز وجل ونأخذ بالأسباب، سواء كانت هذه الأسباب اللي هو أسباب الوقاية أو كانت هذه الأسباب أسباب العلاج والدواء. ففي الوقاية ده يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو من أسس علم الطب الوقائي، يوم أن قال عليه الصلاة والسلام فر من المجزوم كما تفر من الأسد، مش أنا أروح أشوف واحد عنده أعراض الأنفلونزا الرشح والزكام والعطس والكحة وغيره واروح اخده بالاحضان وابوسه واقبله والكلام ده. طيب ما هو هتيجي العدوى طبعا، سواء كان انفلونزا عادية الدور العادي بتاعنا المعتاد ده، ولا لا قدر الله كان الفيروس اللي هم يعني صدعوا الدنيا كلها به فيروس الكورونا، وهو ليس الأخطر كما قرر كل علماء الطب في العالم، لكنه الأكثر انتشارا والأسرع انتشارا. وبالتالي نأخذ بالأسباب في الوقاية أولا، فر من المجزوم كما تفر من الأسد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تقدموا عليه أو عليها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه. ليه؟ لأنه اللي فيها وهيخرج هينقل العدوى للآخرين الأصحاء برا البلد في البلاد الأخرى، واللي كان برا وهيدخل جوه هيخالط المرضى اللي هم عندهم الفيروس فهيصاب هو الآخر. فبالتالي لابد من الحذر والحرص. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هو ده كلام ربنا اللي احنا نصدقه ونعمل به، وده كلام النبي عليه الصلاة والسلام اللي احنا نصدقه ونعمل به. ولا قدر الله إذا الإنسان منا أصيب بشيء من هذه الابتلاءات سواء الفيروس المعروف ده بكورونا ولا غيره، فإنه يجب عليه أن يتداوى. يتداوى، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا وجعل له دواء. قال علمه من علمه وجهله من جهله. فإذا أصاب الدواء الداء برئ بإذن الله. هذا والله أعلم، وصلى الله عليه وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. إذا لحكاية شعر ولا غيره ده كلام كله كلام خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. عمنا الله يكرمه، الراجل المسكين عمل عدة عمليات في المسالك البولية والبروستاتا ومشاكل البروستاتا، والآن عنده ما يعرف بسلاسل البول، يمكن يكون شال البروستاتا خالص وبالتالي معرض ان هو يكون عنده سلس بول. المشكلة فين يا عمنا؟ إن إحنا أولا نسأل الله عز وجل لنا ولك الشفاء والعافية وجميع مرضى المسلمين، ونسأله تعالى أن يلهمك الصبر والاحتساب والرضا بقضاء الله وقدره، فإن هذا إن شاء الله أدعى لتكفير الذنوب ورفع الدرجات بإذن الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني يا عمنا إنه ما يصحش إن إحنا نترك الصلاة لهذا السبب. ليه؟ لأن شريعتنا شريعة النبي عليه الصلاة والسلام كما أنها راعت الأصحاء راعت أيضا المرضى. ليس على المريض حرج، أنت رجل مريض وصاحب عذر، وبالتالي تتقي الله ما استطعت. يعني حضرتك بتدخل المرحاض أعزك الله وتستنجي وتتوضأ فورا بعد الاستنجاء وتصلي فورا بعد الوضوء، ولا عليك من شيء نزل ولا من شيء خرج ولا من شيء دخل. ليه؟ لأنك أنت راجل صاحب عذر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فإحنا ربنا سبحانه وتعالى كما يحب لنا إن إحنا ناخد بالعزيمة يحب لنا أيضا أن نتقبل رخصة الله عز وجل إذا سهل علينا. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إنما إنك تمتنع عن الصلاة هذا خطر وهذا غلط كبير جدا، وترك الصلاة مع القدرة عليها إنما هو ذنب عظيم وكبيرة من الكبائر. نسأل الله عز وجل لنا ولك أن يحبب إلينا الصلاة وأن يزينها في قلوبنا. عذرك لا يمنعك من الصلاة أبدا. ده إحنا عندنا في كتب الفقه عند أهل العلم مسألة مشهورة جدا، وهم يسمونها بصلاة فاقد الطهورين. فاقد الطهورين الذي لا يستطيع أن يتطهر لا من حدث أصغر ولا من حدث أكبر، يعمل إيه؟ يترك الصلاة أبدا، إنما يصلي على حاله. فأنت معذور إن شاء الله، وصلي على الطريقة التي شرحتها لك، بارك الله فيك وتقبل منا ومنكم وشفاك الله وعافاك، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب ناخد اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت الشيخ معايا؟
نعم.
انا اللي اتصلت امبارح عشان اللبس محجبة لبس شرعي، وسألتك على الجزم والشنط. فعندي جزمة شنطة لونها بامبي باهت وكده، واللون الابيض، فهل يجوز لي ان البسه؟
بامبي؟
بامبي اه، بس باهت يعني، مش شجع قوي، لون هادي يعني.
اه هادي يعني. خلاص يا بنتي يجوز، ما فيش مشكلة ما دام لون هادي مش مثير يعني، ما فيش مشكلة ان شاء الله.
واللون الابيض؟
اللون الابيض لا بأس. ما انا ذكرت امبارح ان اللون الاسود ده يعني ليس منصوص عليه، يعني ليس على سبيل الوجوب، انما ده يعني وسيلة من وسائل الاحتشام الاكثر يعني. انما كانت من الصحابيات من تلبس الملابس الملونة، لكن اهل العلم يقولون الالوان غير المثيرة اللي هي الالوان الهادئة زي ما قلتي، مش الالوان الفاقعة، سواء بقى في الشنطة، سواء في الخمار، سواء في الحذاء او الكوتشي. بارك الله فيك يا بنتي، ماشي. طيب عمنا كان له سؤال تالت. الزوجة الله يكرمها ورثت مبلغ وقدره من بيت اهلها، وطبعا المبلغ ده كان محطوط في البنك، فزاد فوائد 9000 جنيه، فهم بقى عايزين يعملوا مصلحة، هم قاعدين بالإيجار فعايزين يعملوا مصلحة، فهل يستفيدوا بهذه الفوائد؟ الله يشوف، لو احنا اللي حاطين الفلوس في البنك بنفسنا فالأبرأ للذمة والأحوط لينا، عشان ما يدخلش علينا قرش مشتبه فيه أو قرش حرام، ان احنا نضع هذه الفوائد في اي مصلحة من مصالح الفقراء والمساكين على سبيل التخلص منها، مش هنرميها طبعا في البحر، انما هنحطها في اي جمعية خيرية، في اي عمل خيري للفقراء والمساكين. انما لو الفلوس دي كانت محبوسة في المركز الحسبي اللي هو لحد يعني ما تبلغ السن الرشد والكلام ده كما هو معلوم، ففي هذه الحالة يجوز أن ننتفع بهذه الفلوس في الأمور اللي هي تعتبر من الرسوم الحكومية، ممكن ندفع منها إيصال الكهرباء، ممكن ندفع منها إيصال المية، ممكن ندفع منها يعني الأشياء اللي هي بيسموها الرسوم والنفقات الحكومية. لكن على العموم كلما تبرأنا من إدخال هذه الفلوس علينا وعلى الزوجة وعلى الأولاد، كلما كان هذا أضمن وأبرأ للذمة أمام الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام والعياذ بالله. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا حديثه صلى الله عليه وسلم يخيفنا جدا، حديث النبي عليه الصلاة والسلام: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. نسأل الله لنا ولكم أن يرزقنا الحلال الطيب المبارك، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. الحقيقة كان معايا سؤالين من حلقات سابقة. الأخ كان بيسأل ويقول: هل يجوز أن يتزوج خالة زوجته بعد أن يطلق زوجته؟ والله يا سيدي، إذا طلقت الزوجة طلاقا رجعيا وما زالت زوجتك في العدة فلا يجوز لك أن تتزوج خالتها ولا عمتها، لأن هذا جمع بينها وبين الخالة وده محرم، وجمع بينها وبين عمتها وده أيضا محرم. إنما إذا انتهت العدة أو كانت الطلقة طلقة ثالثة فصارت البينونة بينونة كبرى، فيجوز في هذه الحالة انه بعد انتهاء العدة بلحظة او بعد الطلقة الثالثة بلحظة واحدة يجوز ان تتزوج عمتها، او يجوز لك ان تتزوج خالتها، لان النبي عليه الصلاة والسلام اخبرنا في حديثه المشهور قال: لا تجتمع المرأة وعمتها ولا المرأة وخالتها، او كما قال عليه الصلاة والسلام. في اتصال يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
قدرت الشيخ معايا؟
ايوه معاك، اتفضلي يا بنتي.
ممكن اسأل سؤال؟
ممكن.
انا متقدم عليه عريس، هو يشتغل في بنك التنمية والاداء في الزراعة، بيشتغل محاسب، هل يجوز ان ارتبط به؟
محاسب فين؟
نعم يا فضيلة الشيخ.
بيشتغل محاسب فين يعني؟
في بنك التنمية والاداء الزراعي.
اه طب انا جاوبتك يا بنتي على الواتس يا بنتي. حاضر. ها؟
لا مش انا.
طيب يمكن السؤال متشابه. الكلام ده اصله امبارح بس يعني. ماشي يا بنتي حاضر. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟
الله يكرمك الحمد لله.
لو سمحت، انا كان حماية تعبان وراجل كبير ومسن وما كانش بيقدر يقوم.
أيوه.
انا كنت بشطفه وبقومه وبخدمه يعني.
أيوه.
وكنت بتكشف عليه يعني، بمعنى اصح كاني هو ابني يعني، بشوف كل حاجه.
اه
هل كده عليا وز يا شيخ؟
حاضر.
وسؤال كمان لو سمحت.
خير.
دلوقتي جوزي بيعملني وحش قوي 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 قوي، فانا صبر عشان سننا وعشان خاطر العيال وعلشان خاطر العشره.
ايوه.
وساكنة يعني قاعدة غصب عني، هل كده يبقى ليا ثواب ولا انا كمني قاعدة كده غصب عني؟
حاضر.
معلش انا باجي اصلي عينيا بتغمض كده غصب عني، هل كده يبقى فيها حاجة؟
حاضر.
شكرا يا شيخ.
اتفضلي.
ربنا يجزيك خير عنا يا رب.
الله يكرمك، اتفضلي. في اتصال يا استاذ عدنان. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا بنتي.
لو سمحت يا شيخ، عايزة أعرف بس السلع التموين حرام يعني؟ أنا ممكن أقعد يومين ما أجيبش عيش، فالبطاقة بيبقى فيها سلع تموين.
أيوه.
فأنا بروح عند البقال بصرفها بجيب حاجات بيها وكده، عايزة أعرف بقى حرام ولا لأ؟
حاضر.
شكرا.
تفضلي يا بنتي. الله يكرمك. طيب بنتنا كانت بتسأل انه ما شاء الله متقدم لها خاطب عريس يعني، شغال في محاسب في بنك الائتمان الزراعي. الحقيقة يا بنتي بنك الائتمان الزراعي زيه زي بقية البنوك التجارية، الحكم فيها واحد والعمل فيها فيه يعني في مشاكل كثيرة في الحقيقة. لكن يا ترى هو شغال ايه في بنك الائتمان الزراعي؟ يعني عايزين نعرف ده ضروري. هو شغال في القسم المتعلق بالقروض مباشرة او بالربا مباشرة، ولا هو محاسب في مكان اخر داخل البنك؟ لو له اتصال مباشر بعملية الربا والقروض والفوائد وغيره، فالأسف الشديد هذا العمل عمل يحتاج الى مراجعة، يحتاج الى انه ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه وينعم عليه بعمل آخر. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في الحديث لعن في الربا آكله وموكله وشاهديه وكاتبه. فلو هو الكاتب هتبقى مشكلة شويتين يا بنتي. فإنما لو هو شغال محاسب بس في قسم بعيد عن العملية الربوية داخل البنك، ففي هذه الحالة لا بأس، ما فيش مشكلة إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة زي ما حضراتكم سمعتوا حماها رجل مريض وكبير سن وملوش حد يخدمه، وهي زوجة ابنه، فكانت تخدمه خدمة كاملة بما فيها تغسيله وإلى آخره. طبعا حماها محرم ليها وهي محرم له. ليه؟ لأنها زوجة ابنه، تحرم عليه إلى قيام الساعة، لكن ليس معنى ذلك التفريط والتهاون في شأن العورات خاصة العورة المغلظة. فحنفترض جدلا أنه بيتحتم عليها أن هي تغسله، ففي هذه الحالة ينبغي أن يكون مستورا أثناء تغسيله، وينبغي أيضا أن لا تلمس العورة بيدها مباشرة، إنما حتى لو كيس بلاستيك تجعله في يدها، يعني بدل الجواندي اللي هو القفاز البلاستيك الطبي ولا غيره، ثم يكون مستورا كما نغسل أعزكم الله كما نغسل الأموات، لنحن نغسل الميت من تحت الغطاء وليس مكشوفا هكذا، سواء رجل كان أو امرأة، من باب أولى. فزي كده ده شيء ضروري، لأنه النظر وكشف العورة حرام، ولأنه لمس العورة أيضا حرام. إنما مش معنى كده أن احنا مش هنقوم بخدمته، هنخدمه، لكن عند تغسيله يكون هذا من تحت الثياب والرجل عورته مستورة، ولما نستعمل اليد تكون اليد ليس مسا مباشرا، إنما شنطة في إيدك، شنطة بلاستيك ولا كيس بلاستيك ولا الجواند المعروف، فهذا أبرأ لذمتك أمام الله عز وجل، وإنت في كل الأحوال إن شاء الله لك أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. سؤالها الثاني كان الزوج، للأسف الشديد رغم أن الزوجة بتعمل كل الخدمة دي لوالده، لكن هو في المقابل سيء المعاملة لها جدا، غلطان والله 60 غلطان. ليه؟ لأنه يا أخي هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ مثل هذه الزوجة، الزوج لما يشوفها بتخدم والده ولا والدته يشيلها فوق دماغه ويكرمها غاية الإكرام. هكذا البر وهكذا المعروف الذي أمر الله عز وجل به، فضلا عن أنه زوج ليس بينه وبينها إلا حدود الله تبارك وتعالى، وعاشروهن بالمعروف. والنبي يقول عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. اللي ملوش خير في زوجته ملوش خير في حد، واللي ملوش خير في والده ووالدته وإخوانه وأخواته ملوش خير في حد أبدا. فحرام جدا أن الزوج ينتقص الزوجة أو يهين الزوجة أو يسيء معاملة الزوجة، وكل هذا يكون للأسف الشديد في ميزان سيئاته. وصبرك أيتها الزوجة على هذه المعاملة السيئة من الزوج، واحتمالك عشان خاطر العشرة وعشان خاطر الولاد، أجرك عليه عظيم جدا عند الله تبارك وتعالى. فالرجل يعصي الله فيك وأنت تطيعين الله فيه وتتقين الله عز وجل فيه، ولا شك أن هذا من المعروف ومن البر ومن الإحسان الذي أجرك فيه عظيم عند الله تبارك وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. سؤالها الثالث كانت بتقول أن هي أثناء الصلاة عينها بتغمض، يمكن كسل، يمكن إرهاق، تعب، يمكن غلبة نوم، نعاس، يمكن الشيطان. إنما في كل الأحوال إغماض العينين في الصلاة مكروه، بس مش مكروه كراهة تحريم، إنما الكراهة كراهة تنزيه فقط. إنما إذا كان تغميض العينين لحاجة هي التي تفعلها، بمعنى إنه الدنيا رايحة وجاية قدامي، فأنا أريد أن أنشغل بصلاتي عن اللي رايحين وجايين وعن الصور والألوان واللي فتح باب واللي قفل باب، فأغمضت العينين، هذا الإغماض في هذه الحالة لا بأس به، طيب ومستحب، لأنه في مصلحة الصلاة، يعني لصالح الخشوع ولصالح التدبر، وهو لمصلحة الصلاة في هذه الحالة. إنما لو الإنسان بيغمض عينه بسبب الكسل والإرهاق، نقول له إنه النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا أنه كما ورد في حديث عليه الصلاة والسلام قال: ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا كسل فليرقد، يعني يرحم نفسه، بلاش الإرهاق وبلاش التعب، لأنه هو بيصلي وهو مرهق وعينه بتغلبه على النوم والنعاس، في هذه الحالة هو لا يعقل شيئا في صلاته. الكلام ده طبعا على صلوات النوافل وغيره، إنما مش على الفريضة. لكن على صلاة الفريضة أنا مأخر العشاء ولسه ما صلتهاش، والكسل بدأ يجي والنوم بدأ يجي من كل ناحية، لا ده أنا أروح أجدد وضوئي مرة أخرى الآن وأنا متوضي، بس بجدد وضوئي عشان أزيل الكسل وأزيل النعاس وأزيل النوم، عشان ضروري جدا أصلي العشاء قبل أن أنام. أما لو في النوافل خلاص بارك الله فيما رزق، نكتفي بالقدر اللي صليناه، والإنسان يرحم نفسه، فإن لبدنك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا، والنبي هو من أرشدنا إلى ذلك عليه الصلاة والسلام. طيب خلونا ناخذ الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختنا.
كنت عايزة بعد إذنك حدثت الرقم وعايزة أسأل سؤال.
طيب اسألي السؤال الأول.
ماشي. لو في أخت مثلا أختها كانت في ظروف شديدة جدا جدا جدا، يعني المفروض إن احنا نقف جنبها، وبس في الوقت ده قطعتنا، ولا تكلمونا ولا تكلموا أولادي ولا تكلموا زوجي، وما نكونش دعابينا خالص.
أيوه.
فزوجها وأولادها ما كلمناهمش، ولا وقفنا جنبهم ولا أي حاجة.
أيوه.
هنا بعد كده بقينا نكلمها، ما بقتش تكلمنا وقطعتنا، وزوجها وأولادها ما يعرفوش إن هي اللي قالت لنا كده. وبقالنا حوالي سنتين، وبعدين قالت أنا مش هكلمهم إلا لما عاتبهم. طب إحنا عملنا إيه؟ بتعاتبنا على حاجة من 35 سنة. حاجة هلفة خالص، يعني المفروض مش فيها عتاب.
ايوه.
بتقول مثلا ان احنا كنا بنقول لها انت كنت بتاكلي مثلا كميه كبيره. يعني كنت مثلا بقول لصديقه ليها ما شاء الله بتاكل كتير.
ايوه.
فبتقول ده هم من 35 سنه قالوا لي كده. احنا الوقت علينا اسمه في ان احنا ما بنكلمهاش، يعني مش عايزه اتكلمني.
حاضر.
ورقم حضرتك بعد اذنك عشان في حاجه دول عايزه استشير حضرتك فيها.
هيديك الرقم الاستاذ عدنان. اختنا المتصله كانت بتسال على موضوع التموين. ممكن ما بتجيبش عيش يوم واثنين وتروح تستبدل الخبز مع صرف التموين الشهر اللي بعده، بتستبدله بأي حاجة من عند البقال. يمشي؟ يمشي. ليه؟ لأنه اللي أعطانا المنحة اللي هو الحكومة، لما أعطت المنحة سمحت بهذا، سمحت بأنه اللي هيستهلك المبلغ بتاع دعم الخبز بالكامل خلاص، ويروح ياخد التموين بتاعه حسب الأفراد اللي في البطاقة. إنما اللي هيبقى له بعضا من الفلوس بتاع دعم الخبز مش هيروحوا عليه ويضيعوا عليه، إنما يمكن أنه يستبدلها ببعض البضاعة من البقال خلاص، مدام اللي أعطى المنحة اللي هو الحكومة سمحت بهذا فلا بأس إن شاء الله، ما فيش مشكلة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب أديكم سمعتوا أختنا اللي أختها ما أطعاهم وما تكلمناش، ولا تكلموا ولادي ولا الزوج ولا مش عارف ايه. ليه؟ والله عشان انتوا من 35 سنة كنتوا بتعيبوا عليا ان انا باكل كتير ومش عارف ايه. طبعا الشيطان والعياذ بالله رقص ويعني اغرى هذه الاخت بهذه الاشياء البسيطة والهفوات. يا سلام، من 35 سنة ولسه فاكرين؟ ده من 35 سنة بنتي اتولدت أجيال وماتت أجيال، وكان واجب علينا إحنا كمسلمين ما نشلش في قلوبنا مثل هذا الغل ومثل هذا الحقد الفترات الطويلة دي أبدا. مال فين وأن تعفوا أقرب للتقوى؟ وفين قول الله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم، إن إحنا قرايب في بعض وإن إحنا أرحام وعصابات؟ ما يصحش إن الإنسان يشيل في قلبه على المسلم هذه الأحقاد وهذا الغل. طيب الطرف الثاني بقى اللي بيحاولوا يكلموهم وهم مش راضيين، ولا بيردوا ولا بيتفاعلوا معاهم في الكلام ولا في الزيارة ولا السؤال ولا غيره، والله ما دام المقاطعة من طرف واحد فأنتم ذمتكم بريئة، إنما لو أنتم قاطعينها بناء على مقاطعتكم يبقى أنتم عالجتوا غلطها بغلط مثله، يعني أنتم غلطتوا نفس الغلط. انتوا حاولوا او حاولتوا مرة واثنين، فلما حاولتوا مرة واثنين وثلاثة هم رفضوا ولم يتجاوبوا معكم في المصالحة والكلام، يبقى انتم كده اديتم ما عليكم، ويبقى الخصام ده خصام من طرف واحد، ولا شك انها تحمل اسمه ووزره عند الله عز وجل، لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، يعني اعطانا مهلة 3 أيام بس، أكتر من كده يبقى دخلنا في دائرة الحرمة. قال عليه الصلاة والسلام يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. نسأل الله الهداية لنا وللجميع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، بارك الله فيكم، وقت حلقتنا بالفعل قد انتهى. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يجعل تواصلكم واتصالاتكم في ميزان حسناتكم أجمعين. كما أذكر نفسي وأذكر حضراتكم في كل حلقة، لا تنسوا قناة الندى من دعواتكم أن يقيل الله عسرتها وأن يقضي عنها دينها، ولا تنسوها من الدعم سواء من صدقاتكم العام أو صدقاتكم الجارية أو زكوات أموالكم أو أي نوع آخر من أنواع الدعم، جعل الله هذا في ميزان حسناتكم. والشكر موصول لفريق العمل، بارك الله في الجميع، وحتى ألتقي بحضراتكم يوم الأحد القادم إن شاء الله، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.